الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب المناسك: صيام يوم عرفة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. حديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وروح بن عبادة وسويد بن سعيد والقعنبي، وحديث عند البخاري وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري أيضا وعبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن الحسن الشيباني ومصعب الزبيري ويحيى القطان ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. فالحديث في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة بعرفات. هذا الحكم في حق من كان واقفا بعرفات، أي في الحج. أما من لم يكن في الحج فيستحب كما تقدم صيام يوم عرفات، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية. أما في حق الحاج فلا يشرع له أو يكره له الصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب وأرى الناس أنه غير صائم صلى الله عليه وآله وسلم.
هو لم ينه، ولكن الفعل ابتدى به، هو ما قال لا تصوموا عرفة.
خذوا عني مناسككم.
طيب، هو لما كنا نصوم على رسول الله في السفر فلم يعد الصيام على المكر والمكر على الصائم.
السفر غير الحج. الحج فيه جهد وتعب ومشقة، فالفطر أقوى على أداء المناسك على وجهها. صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تصوم يوم عرفة. تصوم يوم عرفة في غير الحج، والظاهر أنها تصومه أيضا يوم عرفة في عرفة. قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، ثم تدعو بشراب فتفطر. هذا واضح فأنها كانت تصوم بعرفات وتفطر بعد أن ينصرف الناس، حتى لا يراها أحد وهي تفطر، حتى لا يقول إنها صائمة. قال: ما جاء في صيام أيام منى، أيام التشريق الثلاثة، قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منا. هذا مرسل روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد ومحمد الحسن الشيباني، ورواة الموطأ رواه مرسلا. قال ابن عبد البر: وقد رواه سفيان الثوري عن سالم أبي النضر وعبد الله بن أبي بكر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة السهمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي، يعني لا يصومن أحد. ورواه عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن الثوري. طيب، هذا كلام ابن عبد البر، رواه عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري. قال عبد الرحمن: وقرأته على مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أراه إلا أثبت من حديث سفيان. ثم نقل ابن عبد البر عن ابن أبي خيثمة أنه قال: سئل يحيى بن معين عن حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر وسالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مرسل. قال بشار: فتبين أن الرواية المرسلة من هذا الوجه هي الصحيحة. قال ابن عبد البر: وهذا وإن كان مرسلا فإنه حديث يتصل من غير ما وجه، ويتصل حديث عبد الله بن حذافة من رواية ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة، رواه من طريق روح بن عبادة. قال حدثنا صالح قال حدثنا ابن شهاب. وهذا رواه أحمد والنسائي والطحاوي والدارقطني. قال النسائي في السنن الكبرى: صالح هذا هو ابن أبي الأخضر، وحديثه هذا خطأ، وهو كثير الخطأ عن الزهري، ونظيره محمد بن أبي حفصة، وكلاهما ضعيف، وروح بن عبادة ليس بالقوي. يعني هذا الطريق الراجح فيها الإرسال سليمان بن يسار، لكن الحديث رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة وأبو يعلى وابن حبان من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام منا أيام أكل وشرب. وهذا إسناده حسن. نعم. أيام منا اللي هي بعد الحج، يوم عيد الأضحى، بعدها بقى يوم 11 و12 و13، دي أيام منا. الحجاج بيكونوا في منا ساعتها، مفاجأة جمرات الثلاث كل يوم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منا يطوف ويقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله. هذه المرسلة أيضا ابن شهاب أن رسول الله، هذا مرسل.
الزيارة تثبت في السنة؟
نعم.
الزيارة تثبت
وذكر الله؟
لا. وباء باء؟
لا. وبعل؟ لا. وهذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد، لكن رواية روح بن عبادة عن صالح بن أبي الأخضر. طيب، تقدم أن الكلام في هذا أنه حديث مرسل، الراجح فيه أنه إرسال، لكن حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة المتقدم إسناده حسن، أيام منا أيام أكل وشرب، ليس فيه ذكر عبد الله بن حذافة السهمي. قال ابن عبد البر: ورواه يونس بن يزيد وابن أبي ذئب وعبد الله بن عمر العمري عن الزهري أن رسول الله يعني مرسل أيضا، بعث عبد الله بن حذافة كما رواه مالك هنا، وهو الصحيح في حديث ابن شهاب، الصحيح في حديث ابن شهاب وحديث سليمان بن يسار أنه مرسل، لكن الطريق الآخر حديث أبي هريرة من غير هذا الوجه، وهو حديث حسن رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان. أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ امرأة عقيل بن أبي طالب. نعم، يزيد بن عبد الله بن الهاد، لا، عن أبي مرة مولى أم هانئ امرأة عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال فدعاني، قال فقلت له إني صائم، فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك هي أيام التشريق. حديث أبي هريرة. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا صحيح. أي نعم.
كيف تبنى لنا سيدنا أنه نهى نهي تحريم؟
الأصل في النهي.
الأصل في النهي هو ما نهى عن صيام يوم عرفة.
أي نعم.
ما نهى عنه.
احنا قلنا
ولا عده الجمهور على المناسك الحج.
لا.
بل الجمهور قالوا
يكره صيام للحج.
الكراهية نكرات تنزيه ولا تحريم؟
لا تنزيه طبعا. ما قلنا احنا لما نقول يكره يبقى ايه؟ تنزيه.
تنزيه.
غير تحريم.
كلام المناسك فقد قال خذوا عني مناسككم. هذا أمر على
الإنذار. لا، خذوا عني مناسككم، هذا عام، مثل صلوا كما رأيتموني أصلي.
تكلم أن الفطر واجب لأنه من المناسك.
لا مش كده، ما قلناش واقع. أنا قلت واجب؟
لا أنا أتكلم على كلامه.
ماليش دعوة بكلامه. أنا قلت يكره صيامه لمن بعرفه.
طيب.
بس.
فيها علة؟
ليه اللي فيها علة؟
الذي تناوله هذا الكلام ليتقوى.
أي ما هو ذا كلام.
وجد من نفسه قوة وأنه يستطيع.
ماشي يصوم لكن خلاف الأول.
خلاف الأول.
قال استنى ما نخلص بس.
لكن يومين العيد
بالإفطار. لا لا لا، العيدين حرام. صيام العيد حرام. ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الثلاثة أيام في أيام التشريق، في أيام التشريق. استحب
من فعله على
وكفر سنة ماضية وسنة لاحقة. اي نعم. ومن كان في عرفات يكره له صيام.
من فعل لا ياخذ
هذا الظاهر. هذا الظاهر. اي نعم. صلى الله عليه وسلم
نهى عن صوم يوم عرفة.
ده عرف.
ده
نعم.
صحيح.
أهو.
ولو في حديث فعلا صريح.
أيوة.
قطع للمشكال.
وفعل ونعم.
نهى عن صوم يوم عرفة عند ابن خزيمة.
يا حد يسأل الأنصاري بس
لأنك. صوم عرفة بعرفة.
بعرفة.
جمهور عن الاستحباب. يا حد يسأل الأنصاري ولا بقلبه.
طيب لا. الجمهور قالوا. استحباب ايه؟
استحباب
الفطر. اه اي نعم.
قال يؤخذ من كلامه انه يدل على استحباب الصوم.
حديث عمرو بن العاص هذه الايام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وامرنا بفطرهن. قال مالك هي ايام التشريق. هذا رواه عن مالك أبو مصعب وروح بن عبادة والسويد وعبد الله بن مسلم القعنبي وابن وهب والشافعي ومحمد بن الحسن. قال ابن عبد البر هكذا يقول يحيى في هذا الحديث عن أبي مرة مولى أم هانئ عن عبد الله بن عمرو أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فجعل الحديث عن أبي مرة عن عبد الله بن عمرو عن أبيه، ولم يذكر سماع أبي مرة من عمرو بن العاص. وقال يحيى أيضا مولى أم هانئ امرأة عقيل، وهو خطأ، وهو خطأ فاحش أدركه عليه أو استدركه عليه ابن وضاح وأمر بطرحه. وقال والصواب أنها أخته لا امرأته. وقال سائر الرواة عن مالك منهم القعنبي وابن القاسم وابن وهب وابن بكير وابو مصعب ومعن والشافعي وروح بن عبادة ومحمد بن الحسن وغيرهم في هذا الحديث عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص. وروى ابن وهب وغيره عن مخرمة بن بكير بن الأشج عن أبيه قال سمعت أبا مرة يحدث عن أبي رافع مولى بن العجماء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال دخلت على عمرو، ورواية مخرمة بن بكير هذه تشهد لرواية يحيى بن يحيى عن مالك بأن أبا مرة لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص، والله أعلم. وسمعه من عبد الله بن عمرو، سمعه من عبد الله بن عمرو. نعم.
تصور أن أبو عمر يقصد نهى عن صيام يوم عرفة العرفة ونهى عن صيام يومين يوم الفطر والمعرفة. لما قيل هنا الوجوب
هذا بالإجماع أن الصيام اليومين محرم.
ايه اللي صارت في يوم عرفه ومش
صارت
ايه اللي صرف؟
بعض الصحابه صام،
يعني كده ده فهمهم عمليا
في فهم منه انه لم ينههم نهي تحريم صلى الله عليه وسلم كما تقدم في اثر عائشه.
في حد صام في حياه الرسول عائشه
في حياه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع؟ لا اعلم، لكن هذه عائشه تصوم وتخفي ذلك، تنتظر حتى انصرف الناس وتفطر بعدها. قال مالك طيب هي أيام التشريق اللي هي أيام منها قال ما يجوز من الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. قوله عن مالك ابن عبد البر يقول هذا من الغلط البين عن نافع عن مالك عن نافع ذكر نافع، ولا أدري ما وجهه. ولم يختلف الرواة للموطأ عن مالك فيما علمت قديما وحديثا أن هذا الحديث في الموطأ لمالك عن عبد الله بن أبي بكر مفيش نافع، وليس لنافع فيه ذكر ولا وجه لذكر نافع فيه، ولم يروي نافع عن عبد الله بن أبي بكر قط شيئا، بل عبد الله بن أبي بكر ممن يصلح أن يروي عن نافع، وقد روى عن نافع من هو أجل منه. وهذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته لمالك عن عبد الله بن أبي بكر، وروى سعيد بن سعيد عن مالك عن الزهري عن أنس عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل، وهذا من خطأ سويد وغلطه. سويد بن سعيد الأنباري ضعيف. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعود بن سعيد ويحيى بن بكير. وقال ابن عبد البر هذا الحديث يستند من حديث ابن عباس اللي هو حديث أبو بكر بن عمرو بن حزم، يستند من حديث ابن عباس ثم رواه بإسناده من طريق مجاهد عن ابن عباس ومن طريق مقسم عن ابن عباس. حديث مجاهد عن ابن عباس عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة والطبراني والحاكم من طرق عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وهو عند ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق قال قال عبد الله بن أبي نجيح. وقد صرح ابن إسحاق عند أحمد بالتحديث، لكن تصريحه هنا فيه نظر، فقد نقل الحاكم في معرفة علوم الحديث عن علي بن المديني أنه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح، يعني هناك واسطة، عن مجاهد عن ابن عباس، وقال المعلقون على مسند أحمد ومع ذلك فقد توبع ابن إسحاق على رواية هذا الحديث فيصير الحديث حسنا إن شاء الله، يعني إن كان ابن إسحاق مدلسا في هذا الحديث فله متابع، وهذه المتابعة رواها أحمد عن الحسين بن محمد المروزي عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهذا إسناد ظاهر الصحة لكنه معلول، فقد رواه، فقد قال البيهقي بعد أن رواه من هذا الوجه وهذا إسناد صحيح، إلا أنهم يرون أن جرير بن حازم أخذه من محمد بن إسحاق ثم دلسه، فإنه بين فيه، فإن بين فيه سماع جرير من ابن أبي نجيح صار الحديث صحيح، ولم يثبت أنه في هذا الإسناد، جرير لم يبين السماع فعاد الحديث إلى ابن إسحاق فلا يمكن تحسينه عندئذ لما تكونش متابعة، يبقى رجعنا لحديث ابن إسحاق. وقد حكم عليه ابن المديني بالاضطراب، هذا حديث ابن أبي نجيح. وأما حديث مقسم عن ابن عباس فهو ضعيف أيضا من قطاعه، فهو من رواية الحكم بن عتيبة عن مقسم، ولم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث وهذا ليس منها، وقد رواه أحمد وابن ماجة والطحاوي والطبراني والبيهقي حديث مقسم عن ابن عباس.
قول الراوي يا شيخنا حدثنا من لا
أتهم، مبهم إبهام،
هذا يكون في صالح السند أم ضد تقوية للسند ولا ضعيف؟
لا طبعا جهالة، أخبرني من لا أتهم، حدثني من لا أتهم، لم يسمه، لعله قد اتهمه غيره فهذه جهالة.
وأيضا ذكر الله قوله حدثني الثقة،
ما هي نفس الحاجة، حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، حدثني من أرضى، حدثني خير أو خير هو أحد الأخيار أو الأفاضل أو كذا، ما لم يسمه فهذا إبهام، والمبهم من أشد أنواع الجهالة. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة، يعني كونها بدنة لا يمنع من ركوبها.
ضرورة
مش غير ضرورة، في البعض يقول حاجة إن ألجأته، لكن الأصل الحديث على عمومه.
كان أولى أنها في الاقتصاد لا تركب، يسوق البدن، بعض البدن في الهدي في وجهه، معروف أن البدن اقتصاد لا تركب، لا ينتفع به.
معروف ليه؟
هي وقت على الله عز وجل.
النبي قال له، النبي قال له اركبها
بالضروره،
قال له بدنه، ما فيش هنا ضروره بقى، قال له بدنه، النبي عارف ان هو بدنه، اركبها بدنه، اركبها ويلك.
المقصد ان هو معهوش بدنه اخرى او ناقه اخرى يركبها ومش عارفها. هو الكلام للانتفاع مطلقا هتتاثر، يعني ان كان ينتفع بها على طول السفر الركوب او الحلب او كده،
من عاطفه
يغرب هتتأثر،
من عاطفه
من استخدامه لها، اما ان عاطفه وهي في صف هل يغرب غيرها؟
اي نعم. هذا الحديث رواه عن مالك ابو مصعب الزهري واسحاق بن عيسى وابن ابي اويس عند البخاري وسويد بن سعيد وعبد الله بن عبد الحكم والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد عند البخاري أيضا ويحيى بن يحيى عند مسلم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة، قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله. قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. الله أكبر.
قال له النبي اذبحه ثم اغمس كفه نعله في دمه ولا تقرب. هل امره ان ياتي اخرى؟
الاصل انه واجب عليه ولم يبلغ محله.
ادب عليه؟
لا مش عليه، حتى يبلغ الهدي محله. ومحله فين؟ محله البيت العتيق.
يعني لا ياكل منه ثم يلزمه غيره.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمي حتى ينحر معها. قال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية. البختية من أحسن النوق يعني. والأثر الثاني ابن عمر إذا نتجت الناقة، يعني إن كانت عشرة فأنتجت ولدا فولدها منها أنه أهداها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. الفصيل اللي ولدته يعني. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد ويحيى ابن بكير. هذا الباب معقود لبيان أن الهدي يكون بدنة أيضا، أي من الهدي بدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الإبل، الإبل، وبعضهم يقول الإبل والبقر، لكن الراجح أن الإبل هي البدن والبقر بعضهم أطلق عليها بدنة. الإيه؟ يجوز
كما يستخدم غيرها،
يجوز. ماشي. قال العمل في الهدي حين يساق، يساق الى البيت.
هو قول الصحابي انها بدنه يقصد بها انها بدال، انها هدي.
اي نعم.
ولا يقصد انها بدنه انها نوع اخر غير الهدي؟
لا لا، هو بيقول له يعني وماشي ودي قدامه فبيسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اركبها، قال هي بدنة يعني مهداة يعني هادي، وهو في اعتقاد أنه لا يجوز أن تركب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها، هو يعلم أنها بدنة لأنهم ذاهبون إلى المكة رحمك الله. قال العمل في الهدي حين يساق. حدثني يحيى عن مالك، لا بدنة يعني مهداه يعني.
قال البدنة من البدانة، مصطلح البدنة البقر والإبل من البدانة، لكن هي هدية.
لا، هي بدنة مهداه، ولذلك جابها هنا في الباب. طب ما يجوز من الهدي، وأهدى فلان كذا وأهدى فلان كذا بدنتين وبدنة. قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك من مكان واحد وهو موجه للقبلة، أو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم. هذا موقوف على ابن عمر وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا روى عن مالك بن مصعب وسويد ويحيى وهو عند البخاري معلقا، علقه البخاري، قال كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلده أشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل الكعبة باركة. سمن. حديث في الصحيح كنا نذبح البدن عن عشرة والبقرة عن سبعة، وفي فرق بين البدن والبقرة.
سيدنا الإشعار علامة على أن هذا
الإشعار اللي هو يطعن وحتى يسيل الدم واسع. إيه؟
كنا نستطيع أن نجتنب الإشعار لم نجعله سنة.
لا سنة.
سنة؟
أي نعم.
كانوا يشعرون الإبل أو البدن أن هذه للبيت الحرام. فنحن النهاردة
وكذلك التقليد
نقلدها ولا نشعرها.
ليه بقى؟
يعني هو أمر تعبدي فقط محض. كانوا يشعرونها عشان يعرف أن هي بدنة.
قال الرجل لوكيع إنها مثلى. قال له ما أحقق بأن تحبس ثم تضرب حتى تنزع عن قولك؟ أقول أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول مثلة؟
شعر الكلام
ده. أه؟
شعر هذا الكلام
يعني. لا ما الآن إحنا ما فيش حد بيسوق الهدي دلوقتي. يعني ما شفناش حد جايب هدي من بره الحرم وداخل. كل بيشتري من هناك. يعني لا يسوق الهدي. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. يعني واخذ الهدي مع من المدينة وراح عرفته الهدي معاه ومزدلفة والهدي معاه وصبح الصبح راح نحره. واحد ياخذ سيارته معاه ونحرها يوم الليل. السنة سوق الهدي، وكما تقدم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي المدينة وهو مقيم فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على الحج. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي، يعني يلبسها اللبس الحلو الزين يعني القباطي، والأنباط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. يعني يشيل القباطية هذه والأنماط والحلل ويعلقها على الكعبة مهداة للكعبة. ها؟
عملين؟
نعم. الكعبة كانت عريانة بقى.
يعني دي كسوة للبدن هذا عمل صح. كسوة الكعبة؟
نعم.
عمل أو قرائد شايفة صح في الوقت وزع القرائد. كانت السماد وزع على القرائد.
كان مثل اللحم. قال وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. كعبة مكسوة مش محتاجة. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوق، يعني يجزئ فيها الثني. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة، لا يشقها حتى لا يفسدها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. يعني ما تهديش هدي انت، إيه لو جالك واحد كريم تستحي أن انت تقدمه له، فكيف بأكرم الكرماء سبحانه وتعالى. نعم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذه من الشعائر الله. تسمين كانوا يسمنون، كان تقول لا لابد ثني.
طيب كان أدنى من السن، أقل من السن ولكن يحمل لحم،
يبقى بلح
لحم
الفتح. نعم الأضاح والهدايا وكل ذبائح نسك. غلطان النبي لما يقول يعني ايه لا تذبحوا الا مسنة، يبقى اذا في نهي عن من دون ذلك، ما قالش بقى لا تذبحوا الا سمينة. صلى الله عليه وسلم. قال: العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألق قلادتها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. هذا روى عن مالك بن مصعب وسويد بن سعيد والشافعي، وهذا مرسل عن هشام بن عروة عن أبيه عروة، مرسل عند مالك، وقد أسنده جماعة الرواة الحفاظ من أصحاب هشام بن عروة عن عروة عن ناجية الأسلمي صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه مسندا حفص بن غياث والسفيان الثوري وابن عيينة وشعيب بن إسحاق وعبد الرحيم بن سليمان وعبدة بن سليمان وأبو معاوية الضرير ووهب بن جرير ووكيع ابن الجراح وغيرهم. والحديث رواه الترمذي وقال: حديث ناجية حديث حسن صحيح. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها. هذا إذا كانت تطوعا، أما الواجبة فعليها أن تكون أن تصل إلى البيت العتيق. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. يعني إن كانت واجبة أبدلها. وحدثني عن مالك أنه سامع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئا، يعني هدي الجزاء ولا هدي الهدى. هذا مش صحيح اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الهدي. هو الجزاء ما بياكلش منه.
لو اكل
يعني ايه؟ لو اكل
لو اكل هذا مفهوم الكلام، لو اكل تجب عليه غيرها او اثم
آثمة لأنه أكل ما لا يحل له.
فقسم الهدي بيع كتقسيم
الرضيع أو صيد
عذر الفقراء وأطعم الفقراء عشر قسطاس الرضيع وثم أكل منه أقول لها عليك هدي آخر
آثم
ولا أنت
الجزاء واجب
واجب ووزعوا الآن على غير الصفة يعني
يبقى يجب عليه غير أي نعم لا التطوع هو الذي لا يلزمه شيء لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئا
الفرق ان هو التمتع وده شكران
وهو يبنى نقول لك الجزاء والنسك الجزاء والنسك الاثنين يعني حتى الذي هو هدي تمتع او قران العاجز بقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها مثل من لم يؤدي من لم يذبح الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع صح إن لم يصم يعني عليه صيام عشرة أيام إن استطاع التجزئة ثلاثة وسبعة فبيع ونعم وإلا صام العشرة كلها إذا رجع إلى لا واحد أهدى تطوعا أهدى للبيت
مفرد قرن متمتع يجب
لا من حتى لو ما فيش نسك واحد أهدى هديا من تطوع أي نعم أو أنا داخل مكة العمرة فأهديت هديا هذا تطوع ليس واجبا
ولا نسك كان مكتوب العبادة هل تحل محل عبادك الواجب في هدي التمتع والقران
صاحب الهدي من الجزاء والنسك لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك قال هدي المحرم إذا أصاب أهله حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما يعني يستمر في الحج ثم عليهما حج قابل والهدي قال وقال علي بن أبي طالب وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما حتى لا يقع فيما وقع فيه الحج الماضي يعني. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل يعني لا عام قابل يعني عشان لسه محرمين يعني فقال سعيد بن مسيب لينفذ لوجههما فليتم حجهما الذي أفسدا فإذا فرغ رجع فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث أهل بحجهما الذي أفسدا ويتفرقان حتى يقضيا حجهما قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة يعني كل واحد منهم بدنة ده خراب بيوت وقال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة إنه يجب عليه الهدي يعني لم يطف بعد وحج قابل قال فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل أي نعم تحلل الأول قال مالك والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق نعم إذا التقى الختانان فقد وجب. قال ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة، يعني باشر فأنزل. فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا. قال مالك ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي. نعم
مباشرة تقول مباشرتين.
أي نعم.
فإن كان بحائل فان
يبقى اسمه مباشر.
يعني
قال مالك ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. هذا خلاف ما ذكر في ما قبل، يعني حين أفسد الحج قال يهديان جميعا بدنة بدنة.
هذا قبل التحلل الأول.
أي نعم التحلل الأصغر.
التحلل الثاني هو عليه الفرق
الأصغر.
هنا هيهدي وهنا هيهدي.
هو
هدي في الاثنين، ولكن هو الفسد حج الثاني على العمرة صح؟
الحج على، ولذلك قال عليه حج من حج قابل
عليه
عمر. وعليه عمر.
لو يخرج إلى الحل وكذا يعيد النسك. وبيكون الآن
هو هنا الملك رحمه الله قال أصابها مرارا.
ليس عليه.
الأولى وقع عليها مرة واحدة.
نعم.
يجوز أن الفرق والتكرار الوقوع بالمرأة يعني يكون هو نفس
فسد، فسد النسك. النسك فسد.
التكرار يعني لا يوجب عليه شيء أكثر.
بس ما فيش إلا القضاء. ما فيش القضاء عمره او حج.
يعني هو كده في الحالتين عليه قضاء النسك.
اي نعم اي نعم.
لا الحاله بعد الاحرام تمام الهدي
يعني. هدي
اربعه.
بس نكتفي بهذا. بارك الله.